الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وما زال الكلام موصولا حول النصوص الشرعية في الكتاب والسنة التي أتى بها المصنف رحمة الله عليه، والتي تدل دلالة صريحة على ثبوت عذاب القبر على الجسد وعلى الروح. قال: وأما حديث أبي بكرة فأخرجه النسائي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أثر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. وأما حديث عبد الرحمن ابن سمرة فقال أبو عبد الله الحكيم الترمذي في كتاب نوادر الأصول: حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن نافع عن ابن أبي فديك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في مسجد المدينة فقال: إني رأيت البارحة عجبا أو عجيبا، رأيت رجلا من أمتي جاء ملك الموت ليقبض روحه، فجاء بالروح بوالديه فرد عنه، ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين فجاءه ذكر الله عز وجل فخلصه من بينهم، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم، ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلم، ورأيت رجلا يلتهب عطشا كلما ورد حوضا منع منه فجاءه صيامه فسقاه وأرواه، ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلم ومن خلفه ظلم وعن يمينه ظلم وعن شماله ظلم ومن فوقه ظلم ومن تحته ظلم وهو متحير فيها، فجاءته حدته وعمرته فاستخرجاه من الظلم وأدخلاه النور، ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين فلا يكلمون فجاءته صلة الرحم فقالت: يا معشر المؤمنين كلموه فكلموه، ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها بيده عن وجهه فجاءته صدقته فصارت له سترا على وجهه وظلا على رأسه، ورأيت رجلا من أمتي أخذته الزبانية من كل مكان فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقضاه من أيديهم وأدخلاه مع ملائكة الرحمة، ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتي بينه وبين الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل، ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله تعالى فأخذ صحيفته فجعلها في يمينه، ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءته إفراطه فثقلوا فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه. الأفراط هنا لما الأولاد الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم وصبر عليهم. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى، ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكت من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار، ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط كما ترعد السعفة فجاء حسن ظنه بالله فسكن رعدته ومضى، ورأيت رجلا من أمتي على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا فجاءته صلاته فأخذت بيده فأقامته ومضى على الصراط، ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى باب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. وكما تعلمون وذكر المصنف أن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، ولكن لا بأس بذكره في فضائل الأعمال مع بيان ضعفه. وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فرواه النسائي عن عمرو بن العاص عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من شر المسيح الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار. وللحكيم الترمذي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فتان القبر فقال عمر بن الخطاب: أترد لنا عقولنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر: في فيه الحجر، يعني سأتمكن من إلقائه الحجة. وروى البغوي عنه موقوفا عليه: إذا توفي العبد المؤمن أرسل الله عز وجل ملكين، وأرسل إليه بتحفة من الجنة فيقال لها: أخرجي أيتها النفس المطمئنة، أخرجي إلى روح وريحان ورب عنك راض، فتخرج كأطيب ريح مسك وجدها أحد في أنفه، والملائكة على أرجاء السماء يقولون: قد جاء من الأرض روح طيبة أو نسمة طيبة، فلا تمر بباب إلا فتح لها، ولا بملك إلا صلى عليها، حتى يؤتى بها الرحمن عز وجل فتسجد، ثم يقال لميكائيل: اذهب بها فاجعلها مع أنفس المؤمنين، ثم يؤمر فيوسع عليه قبره 70 ذراعا عرضه و70 ذراعا طوله، وينبذ له الريحان، وإن كان معه شيء من القرآن كفاه نوره، وإن لم يكن جعل له نور مثل الشمس في قبره، ويكون مثله مثل العروس، ينام فلا يقضه إلا أحب أهله. وإذا توفي الكافر أرسل الله إليه ملكين، وأرسل قطعة من بجاد أنتا وأخشا من كل خشن، فيقال: يا أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى جهنم وعذاب أليم ورب عليك غضبان. وأما حديث أبيه عمرو بن العاص فرواه مسلم في قصة وفاته مطولا، وفيه: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل. اكتب عندك: ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمكث عند القبر إلا بقدر الدعاء. ولم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمكث عند القبر إلا بقدر الدعاء. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا على فرض ثبوت هذا فيحمل على أولياء الميت وليس لعامة الناس. وأما حديث أم مبشر فأخرجه عنها ابن أبي شيبة في مصنفه، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في حائط من حوائط بني النجار فيه قبور منهم قد ماتوا في الجاهلية. قالت: فخرج فسمعته يقول: استعيذ بالله من عذاب القبر. قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللقبر عذاب؟ قال: إنهم ليعذبون عذابا في قبورهم تسمعه البهائم. وأما حديث أبي قتادة فقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا شريح بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي عن أبي قتادة الأنصاري في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: إن المؤمن إذا مات أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله عز وجل. فيقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد الله. فيقال له ذلك مرات، ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك من النار لو زغت، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال: انظر إلى منزلك من الجنة إذا ثبت. وإذا مات الكافر أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون. فيقال له: لا دري. ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال: انظر إلى مجلسك من الجنة لو ثبت. ثم يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك إذ زغت. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما حديث عبد الله بن مسعود فقال مسلم رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال أراه، قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا، أصبحنا وأصبح الملك لله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن الحسن بن عبيد الله إلى آخره بنحوه. وفيه: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر. وقال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الفضل بن موسى عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من خمس: من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. وروى الطحاوي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره، أن يضرب في قبره 100 جلدة، فلم يزل يسأل الله ويدعو حتى صارت واحدة، فامتلأ عليه قبره نارا. الحديث ذكره العيني في شرح البخاري والله أعلم بصحته. وعزه في التبصرة إلى أبي القاسم الحريري، وتقدم عنه قريبا حديث أم حبيبة وفيه الاستعادة من عذاب القبر. وأما حديث أبي طلحة فقال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، سمع روح ابن عبادة، حدثنا سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر 24 رجلا من صناديد قريش، فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة 3 ليال. العرصة اللي هي المكان الفسيح الذي ليس فيه معلم. فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها، ثم مشى وأتبعه أصحابه وقالوا: ما نرى ينطلق إلا لبعض حالة، حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبيهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: فقال عمر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، ما أنت بأسمع لما أقول منهم؟ قال قتادة: أحياهم الله تعالى حتى أسمعهم قولهم توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. وأما حديث أسماء الآخر فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حدين ابن المثنى، حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة المجشون عن محمد بن المنكدر قال: كانت أسماء يعني بنت الصديق رضي الله عنهما تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال: إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحف به عمله الصلاة والصيام، قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترد ومن نحو الصيام فيرد، قال: فيناديه اجلس فيجلس، فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من قال محمد؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: فيقال على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث، وإن كان فاجرا أو كافرا جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده فأجلسه، فيقول له: تلاحظوا يا أخوانا في الحديث بعد أن يذكر المؤمن يأتي يذكر الفاجر أو الكافر. الفاجر اللي هو المسلم العاصي، والكافر اللي هو الكافر يسأل في قبره أيضا. نعم، اللي هي الرجوع إلى القبر بعد أن يموت، بعد أن يموت ويدخل القبر يصدر. قال: وأما حديث عبد الرحمن لا يقول: وإن كان فاجرا أو كافرا جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده فأجلسه، فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ قال: أي رجل؟ قال: محمد. قال: يقول: والله ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك: على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. قال: ويسلط عليه دابة، ويسلط عليه دابة في قبره معها صوت ثمرته جمرة، ثم عرف البعير تضربه ما شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه. والأنسب لمكان هذا الحديث أن ينقل عند حديث أسماء الأولين. وأما حديث عبد الرحمن بن حسن فقال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن قال: انطلقت أنا وعمر بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج ومعه درقة ثم استطر بها ثم بال، فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ كان إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في قبره. وأما حديث تميم الداري فرواه أبو يعلى الموصل بسنده عنه مطولا بسياق عجيب ومتين غريب، وغالب معناه في الأحاديث الصحيحة، فلا نطيل بسياقه استغناء عنه بغيره، ولله الحمد والمن. وأما حديث حذيفة فقال البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربيعي بن جراش قال عقبة لحذيفة: ألا تحدثنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته يقول: إن رجلا حضره الموت لما يئس من الحياة أوصى أهله: إذا مت فأجمعوا لي حطبا كثيرا ثم أوروا نارا حتى إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي فخذوها فاطحنوها فضروني في اليم في يوم حار أو راح. فجمعه الله فقال: لما فعل؟ قال: خشيته فغفر له. قال عقبة: وأنا سمعته يقول: حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك وقال: في يوم راح. وقد تقدمت هذه القصة من حديث أبي سعيد الخدري. الرجل ده شك في المعاد أم لم يشك؟ لم يشك، ولكن شك في إيه؟ القدرة المطلقة، لا مطلق القدرة. قد رواها البخاري ورحمه الله أيضا من حديث أبو هريرة فقال: حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام أخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ضروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله تعالى الأرض فقال: اجمع ما فيك منهم، ففعلت، فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رب خشيتك حملتني فغفر له. وقال فيه غيره: مخافتك يا رب. ومحل هذا الحديث مع حديث أبي هريرة المتقدمة فلينقل إلى هنا. وأما حديث أبي موسى فرواه أحمد والترمذي وحسنه الحاكم وصححه، وهذا لفظ أحمد عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قالت النائحة: وعضضاء وناصراء وكاسياء. جبذا الميت، وقيل: أنت عضضها أنت ناصرها أنت كاسيا. ولفظ الترمذي: ما من ميت يموت فيقوم بكي فيقول: وجبلاء وسنداء أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزاني هكذا كنت. طبعا الكلام ده أملينا عليكم المبحث، وقلنا أن هذا يحمل على حال دون حال، أو يحمل إذا وصى بذلك، أو يحمل أنه كان يعلم أن أهله يفعلون ذلك ولم يوصيهم وينهاهم عن هذا الأمر. أما حديث النعمان بن بشير فرواه الشيخان البخاري ومسلم عنه قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاء وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، فلما مات لم تبكي عليه. وأما حديث عوف بن مالك فقال مسلم رحمه الله: حدثني هارون بن سعيد الأيلي أخبرني ابن وهب أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفي سمعه يقول: سمعت عوف بن مالك يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكل نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وأدخله الجنة وأعيده من القبر ومن عذاب النار. قال: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، وفي رواية: وفي فتنة القبر وعذاب النار. بهذا الحديث جاء المصنف بالنصوص الشرعية في الكتاب والسنة على ثبوت عذاب القبر. والأحاديث كما رأينا وقرأنا متواترة لفظا ومعنى. وعليه فمن أنكر عذاب القبر لا شك في أنه كافر كفر أكبر مخرج عن الملة، اللهم إلا إذا كان جاهلا، وهذا مستبعد، ففي هذه الحالة يعذر بجهله. أما عذاب القبر فالذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به أنه معلوم من دين الله بالضرورة، لا عذر فيه لأحد. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.